بسم الله الرحمن الرحيم. يتعلق بالدرس الماضي ما ذكر في هذا السؤال: هل 12,000 في الحديث قد خرجوا أو لا؟ في مصنف عبد الرزاق في جامع معمر، في جامع معمر برقم 2813 11387، قال معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن عقبة بن أوس عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: يكون على الروم ملك لا يعصونه أو لا يكادون يعصونه، فيجيء حتى ينزل بأرض كذا وكذا. قال عبد الله: أنا ما نسيتها. قال: ويستمد المؤمنون بعضهم بعضا حتى يمدهم أهل عدن أبيا على قلصاتهم. قال عبد الله: إنه لفي الكتاب مكتوب فيقتتلون 10 لا يحجز بينهم إلا الليل. ليس لكم، يعني المسلمين، ليس لهم طعام إلا ما في أداويكم، أو ليس لكم طعام إلا ما في أداويكم، لا تكل سيوفهم. وهنا كلمة قال: ولباركهم ولا نساء ولا نسائهم وأنتم، يعني الروم، هذه سياق الروم، وأنتم أيضا كذلك. ثم يأمر ملكهم بالسفن فينحرف، يعني ملك الروم. قال: ثم يقول: من شاء الآن فليفر، فيجعل الله الدبرة عليهم، أي الهزيمة، فيقتلون مقتلة لم يرى مثلها أو لا يرى مثلها، حتى إن الطائر ليمر بهم فيقع ميتا من نتنهم للشهيد، من نتنهم للشهيد يومئذ كفلان على من مضى قبله من الشهداء، أي أجران، وللمؤمن يومئذ كفلان على من مضى منهم قبله من المؤمنين. قال: وبقيتهم لا يزلزلهم شيء أبدا. وبقيتهم يقاتل الدجال. قال ابن سيرين: فكان عبد الله ابن سلام يقول: إن أدركني هذا القتال وأنا مريض فاحملوني على سريري حتى تجعلوني بين الصفين. انتهى. هذا موقوف على عبد الله بن عمرو بن العاص، السند إليه صحيح، كان يأخذ من أهل الكتاب، السند إليه صحيح، فعلى ما دل عليه هذا الأثر معناه أنهم لم يكونوا خرجوا، إن بقيتهم تقاتل الدجال، وأنهم مدد ممن تداعى المسلمون، ليس عبارة عن جيش، إنما مدد سمى سواء، حتى وإن سمي جيش باعتبار أنهم أمدوا إخوانهم في الشام. وقد جاء في بعض الطرق الحديث أنهم بالشام، حديث 12 عدن، يعني أن أقصد حديث الباب، يخرج من عدن أبيا 12,000 ينصرون الله ورسوله هم خير من بيني وبينهم. أنه لو كان هذا عبارة عن أنصار أمدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في زمنه لكان مثل حديث ثناء النبي صلى الله عليه وسلم الأشعريين الذين وفدوا على النبي صلى الله عليه وسلم وناصروه، لكن مقتضى هذا الأثر أنهم في آخر الزمان، يخرج من عدن أبيا 12,000 ينصرون الله ورسوله هم خير من بيني وبينهم، ليس فيها من الأقيال، قد رأينا أو كأن في أذهاننا أنها كلمة الأقيال في الحديث، لكن ليس في الحديث من هذه الطرق كلها من الأقيال. والأقيال هم العباهلة، جمع قيل، وهو أحد ملوك حمير، واحدهم قيل، فهم يقولون أقيال أن هذا عبهلة وهذا عبهلة، هم يفتخرون بهذا أن هذا عبهلة العباهلة. والقيل هو ملك حمير، أحد ملوك حمير. الأقيال العباهلة والقيل ملك حمير دون الملك الأعظم. ومنه الحديث إلى قيل ذي رعين، أي إلى ملكها، وهي قيلة هي قبيلة من اليمن تنسب إلى ذي رعين من أذواء اليمن وملوكها. قد جاء أيضا يخرج أناس من اليمن كأنهم السحاب، وأثنى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم في وفد الأشعريين وغيرهم. فهل هذا الحديث يصدق على مدد خرجوا من عدن 12,000 ناصروا الله وناصروا رسوله في زمنه وكانوا من الأنصار؟ فيه نظر، لأنهم ما علم هذا العدد الهائل أنهم أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وناصروه، إنما الذين كانوا يناصرونها العدد القليل، ليسوا بهذا العدد الهائل. اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الوادعي رحمه الله في الصحيح المسند: مما ليس في الصحيحين، في مسند عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا عبد الله بن بكر قال حدثنا حاتم بن أبي صغيرة أبو يونس عن عمرو بن دينار أن كريبا أخبره أن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من آخر الليل فصليت خلفه، فأخذ بيدي فجرني فجعلني حذاءه، فلما أقبل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على صلاته خنست، فصلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلما انصرف قال لي: ما شأني أجعلك حذائي فتخنس؟ فقلت: يا رسول الله، أو ينبغي لأحد أن يصلي حذاءك وأنت رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أعطاك الله؟ قال: فأعجبته، فدعا الله لي أن يزيدني علما وفقها. قال: ثم رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نام حتى سمعته ينفخ، ثم أتاه بلال فقال: يا رسول الله الصلاة. فقام فصلى ما أعاد وضوءا. قال الإمام الوادعي: هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث ذكره شيخنا رحمه الله في كتاب العلم برقم 103 تحت باب دعاء المعلم للطالب المؤدب، أخذا من قوله في الحديث: فأعجبته فدعا الله لي. وذكره أيضا في كتاب الصلاة: الرجل يصلي مع الرجل يكون محاذيا له، الجلد الثاني 157. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ابن عباس أن يكون محاذيا له، جعلني فجرني فجعلني حذاءه. وذكره أيضا في المجلد الثاني 154 في الدعوات دعاؤه صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس. وذكره في الرابع 72 في الفضائل، في فضائل عبد الله بن عباس. فأخذ من هذا الحديث عدة مسائل فقهية، أخذ شيخنا رحمه الله منه عدة مسائل فقهية، مسائل تتعلق بالعلم، وأن ابن عباس أتى تلك الليلة يبيت عند خالته ميمونة يتعلم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه لما أعجبه بذلك الفعل دعا له، وأنه يشرع الدعاء لمن أعجبت بفعله وحسن خلقه سواء طالب أو زميل أو غير ذلك. ومناسبته في فضائل ابن عباس ظاهرة، وفضائل ابن عباس كثيرة، نعمة ترجمان القرآن عبد الله بن عباس، كذا قال ابن مسعود رضي الله عنه، دعا له النبي صلى الله عليه وسلم أن يفقهه في الدين، أن يعلمه التأويل، فاستجاب الله الدعوة النبوية. ومناسبته في الصلاة ظاهرة، أن يكون المأموم المنفرد بجانب الإمام محاذيا له عن يمينه. والحديث في الصحيحين وغيرهما أن ابن عباس قام من الليل حين بات عند خالته ميمونة فوقف عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم فأداره النبي صلى الله عليه وسلم عن يمينه، من ورائه عن يمينه. ولم يعلم أنه في هذه الحديث في جميع طرق البخاري ومسلم أنه انخنس ورجع إلى الخلف وقال هذا القول، وقاله النبي صلى الله عليه وسلم هذا القول. هذه الفقرة جعلتنا نتبع كلام أهل العلم على متن الحديث، هل أحد انتقده؟ كون الحديث في الصحيحين دون هذه الزيادة، لا سيما من طريق كريب عن ابن عباس، من طرق إلى ابن عباس، فوجدنا المقدسي رحمه الله في الأحاديث المختارة 53 قال قد روي في الصحيحين ذكر صلاة ابن عباس مع النبي صلى الله عليه وسلم من غير طريق، لكن فيما رويناه لهذا، نعم في المختارة، لكن فيما رويناه من ذكر الانخناس وقول النبي صلى الله عليه وسلم وجوابه النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر في الصحيحين، لم يذكر في الصحيحين. وقال الدارقطني كما في الأطراف، أطراف الغرائب والأفراد برقم 2818 تفرد به خالد بن أبي صغيرة عن عمرو بن دينار عن كريب بهذه الألفاظ، انتهى. علمنا من هذا أن الحديث من غير طريق بن أبي صغيرة، هذا حاتم ما هو خالد، حاتم بن أبي صغيرة عن عمرو بن دينار، ما فيه في الصحيحين ولا غيرهما هذا هذه الزيادة. وكذلك أيضا حاتم وإن كان ثقة لكن غيره ممن روى الحديث عن عمرو بن دينار أكثر وأوثق، ففي النص شيء من هذه الزيادة، وهي زيادة قوله انخنست فصلى رسول الله فلما فقال ما شأني أجعلك حذائي فتخنس، خنست أي رجع للخلف، وهو يرى أنه يجل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أن يقف بجانبه بحذائه القدم بالقدم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أقره على ذلك. هذه الزيادة فيها نظر، لو ثبتت لكان مما يستدل به في هذه الزيادة على أنه إن صلى إنسان بمفرده خلف الإمام جاهلا بالحكم صحت صلاته، لكن كما ترى الدارقطني يعلها والمقدسي كذلك يستغربانها. وماذا ويريان أن حاتم بن أبي صغير تفرد بها. فإذا موقف المنفرد عن يمين الإمام هذا الذي أقره النبي صلى الله عليه وسلم وفعله، ومعه جابر وجبار حين وقف أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره. أعطينا بالله النيل. حين وقف أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره طيب الصلاة، فأداره فدفع بهما إلى خلفه. ولما وقف ابن عباس بمفرده عن يساره أداره عن يمينه وأوقفه عن يمينه وصلى عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعلم أنه انخنس ورجع إلى الخلف. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمنفرد خلف الصف. والحديث في الصحيح المسند لشيخنا رحمه الله حديث صحيح يعني بن شيبان. وموقف الرجل بجانب الرجل هو بمفرده بجانب الرجل، إنما المرأة هي التي تكون صفا خلف الرجل حتى لو خلف زوجها وخلف محرمها تكون خلفه لو كانت ما تقف بجانبه. صليت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم والعجوز خلفنا، قال أنس، واليتيم والعجوز خلفنا. فصلى أنس بن مالك وبجانبه يتيم والعجوز خلفهم، ما صلت بجانب أنس ولا بجانب اليتيم. قوله في هذا الحديث فأعجبته، لو ثبتت هذه الفقرة كان المقصود بهذا الإعجاب أن النبي صلى الله عليه وسلم أعجبه ابن عباس وحسن أدبه، من أجل هذا بوب عليه الشيخ رحمه الله. وقد ضبطت هذه الكلمة فأعجبته، أي مقالتي هذه، وعلى الوجهين هو إقرار لابن عباس على هذا الفعل. فإذا أقر على هذا الفعل جاز أن يصلي المنفرد خلف الصف، لكن كما سمعت من إعلالها فدعا لي أن يزيدني علما وفقها. وقد ثبتت هذه الفقرة عن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له بالفقه والعلم، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وفيه أن الدعاء منك لأخيك بأن يزيده الله علما وفقها دعاء عظيم أسوى بالنبي صلى الله عليه وسلم. والله قد قال عز وجل، قال نبيه: وقل ربي زدني علما، فلم يأمره أن يطلب الازدياد في شيء إلا بالعلم. وقل ربي زدني علما، حتى العمر ما أمره أن يزداد، يقول وقل ربي زدني عمرا، لكن أمره أن يطلب الازدياد من العلم. وجاء في حديث آخر طلب: علمنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وهو دارج تحت هذا الحديث. فلا يزال العبد مهما بلغ في العلم بأمس حاجة إلى الازدياد. إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره ربه أن يطلب المزيد، وهو أعلم البشرية بالله سبحانه وتعالى ودين الله وأفضل البشرية، فلنزدد من هذا الدعاء والإكثار منه أن يزيدنا الله علما، علمنا. وفي الحديث القدسي: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته، استهدوني أهدكم. ومن الضلال الجهل، فمعناه أننا جهال إلا أن علمنا الله، فتبقى جاهلا من مسألة إلا أن يفتح الله عليك فيها مهما بلغ بك العلم. والله المستعان، لا يعرف هذا والله إلا من عرف قدر ضعفه أنه بحاجة إلى الازدياد من هداية الله. اهدنا الصراط المستقيم، هداية الله بالعلم، هداية الله بالتوفيق، هداية الله في كل شيء. قوله: ثم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نام حتى سمعته ينفخ، هذا ثابت ما فيها أي نكارة، وأصله في الصحيح: كان إذا نام نفخ. ثم أتاه بلال فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله الصلاة، أي أدي الصلاة، أحضر الصلاة. فقام فصلى ما أعاد وضوءا، صلى الفجر. وفي الصحيح: والأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم. وليس هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم كون وضوءه لا ينتقض بنومه، بل جميع الأنبياء هذه من خصائص الأنبياء على أممهم. من الخصائص، ما هي خصائص النبي صلى الله عليه وسلم على جميع الناس من الأنبياء وغيرهم؟ ومن الخصائص، ما هي خصائص الأنبياء على أممهم؟ اشتركون فيها. ومن الخصائص، ما هي خصائص النبي صلى الله عليه وسلم على أمته فقط ويشاركه فيها الأنبياء كهذه. وقوله كان إذا نام نفخ، أي خروج صوت حال النوم، يدل على الراحة في النوم، على الاستغراق فيه. ومن المعلوم أن النوم ناقض، اختلفوا هل هو ناقض بذاته أو ناقض لسببه، ما علينا، يعني هل هو ناقض بذاته أم أنه سبب في النقض، فإن كما جاء في الحديث العينان وكاء السهي، فإذا استرخى أو يخرج يعني أحدث بغير لا يشعر، نام أحدكم فليتوضأ. لكن الصحيح أنه إذا نام انتقض وضوءه إذا نام، سواء كان مضطجعا أو قاعدا، لأنه لا يدري ما حصل منه فينتقض وضوءه. إن أحدث فمئنه، انتقض يقينا، وإن لم يحدث فمظنه، وجب عليه أن يتوضأ لعموم الدليل. فالنوم ناقض، لكن من غائط من كما جاء في حديث صفوان بن عسال قال ما كان ما كنا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة، لكن من غائط وبول ونوم، أي ما ننزعها من هذه الأشياء، إنما ينزعونها من الجنابة. أما إذا نام أحدهم في خفيه واستيقظ فإنه يمسح عليها 3 أيام مسافر ويوم وليل المقيم، يصلي فيهما، وهذا يدل أن النوم ناقض. ومن التنطع أن يقول لصاحبه أنا سأنام على وضوء، أو لأهله فإن أحدثت فسأتوضأ، إذا سمعتني أحدثت أو رشممت رائحة، وإن ما أحدثت سأصلي بوضوئي. أن تنتقض وضوءك بنومك بغض النظر عن هذا التنطع كله، فإن هذا قد سئلنا عنه أن بعضهم كان على وضوء قال لأهله أنا سأنام وأن تحرصيني، إن حصل ريح ولا حصل صوت نبهيني حتى أتوضأ، وإلا سأقوم أصلي بوضوء. هذا غلط، صلى بغير وضوء على أي حال إذا نام، إذا نام أو لو كان على وضوء انتقض وضوءه. من فوائد هذا الحديث حرص ابن عباس على العلم، كونه ينام عند خالته ميمونة، النبي صلى الله عليه وسلم وأهله على الفراش وهو في طرف الوساء طرف الفراش بجانبهما، ثم يقوم النبي صلى الله عليه وسلم من الليل وهو يرقبه كيف يتوضأ، توضأ وضوءا خفيفا، هكذا في الصحيح، هكذا صحيحين وغيرهما بطوله الحديث. وينقل كيف قرأ، بماذا قرأ بعد وضوئه، إن في خلق السماوات والأرض الآيات، وينقل أيضا توضأ وضوءا خفيفا، وأنه قام بجانبه توضأ كما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم، وقام بجانبه فأداره عن يمينه. هذا حرص، هذه فطنة، هذا توفيق من الله، ولهذا صار بعد ذلك مرجعا للأمة. وكان واحد يمر بجانبه وهو يأخذ يجالس بجانب باب الصحابي حتى يخرج يأخذ منه بعض العلوم الأحاديث، يمشي معه إلى الصلاة، يمشي معه إلى مكانه الذي يريد ويأخذ منه، وهكذا. يقول له من يحتاج لك يا ابن عباس، أكابر الصحابة موجودون. فكان بعد حين يراه والناس حوله وهو ذاك اللي يقول له ما يحتاج لك، ما عنده حد. قد كان هذا الغلام أعقل مني، أي لحرصه ونهمته ونباهته على تلقي العلوم، وأنا قلت من يحتاج لك، فيا أخي احرص على العلم تجد ثمرته، احرص على العلم تجد احتياج نفسك وغيرك له، احرص على العلم تجد نفعه لك ولغيرك، أما تقول ما الحمد لله الناس كثير والعلماء كثير وأنا فقط إنما أتفقه من أجل أصلي ولا ما حد حولي، هذه همة ضعيفة هابطة. احرص على العلم يرفعك الله، ويحتاج إليك سائر الناس من أجله. اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لقد علمت يا أبا هريرة إنه لا يسأل عن هذا أحد غيرك لما علمت من حرصك على العلم، لأنه كان يسأل فيما أشكل عليه يحضر أبو هريرة أيضا. وانظر احتياج الأمة إلى علم أبي هريرة، أكثر من 5000 رواية لأبي هريرة ينهل منها المسلمون. السورة إذا قرأتها وما تحرص على فهمها ما كأنك قرأتها وأنت حافظ. فإذا قرأتها بحرص وتنبه قرأتها تستطيع تقرأها بعد ذلك إذا راجعتها وأنت حافظ. لكن تمسك المصحف وتقرأ بغير نباهة وبغير حرص وغير الكتاب، إذا قرأته ما عندك حرص عليه وما تتنبه لفقراته تطبق الكتاب ما كأنك استفدت شيء، تتلاشى المعلومة. فإن قرأته بنباهة وحرص أخذت منه المعلومات ونبهت على ما يحتاج إلى تنبيه ودفترك بجانبك ولا تعلق في الحواشي، الكتاب يكون معك جملته قد استفدته. الدرس إذا حضرته وما تنبهت له أنت تنعس وما إلى ذلك، ربما الناس يستفيدون وما إلى ذلك وأنت تخرج من ضمن الحاضرين، يكتب لك حضور ما يتم لك سماع عند المحدثين الأولين وعند المتأخرين ما استفدت شيئا. فكم من الناس يتفاوتون في صلاتهم بالتنبه والحرص بين صلاة هذا وهذا كما بين السماء والأرض. الإيمان ليس بالتحلي ولا التمني، الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. احرص على ما ينفعك واستعن بالله. العمر إذا لم تحرص عليه كم من الناس يتمنى يرجع يعمل صالحا لأنه ما حرص على عمره، روح العمر راح ذهب بدون حرص عليه، تارى لعبه وتارى سمره وتارى ضياعه وتارى 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 دنيا وتارى ملاهي وتارى كذا. العمر بعدك الأيام أنت تقطع من دفتر، كأنك تقطع من دفتر كل ساعة تمضي من عمرك ما تعود. فإن لم نحرص الأعمار راحت الأعمار، يذهب في لعب. يتمنى أحدهم رجعوني أعمل صالحا لعلي أعمل صالحا فيما تركت حتى ولو أقصر وقت. فالناس يتفاوتون في خيرهم ومكارمهم في الدنيا والآخرة ورفعتهم في الدنيا والآخرة بحرصهم على الخيرات وغفلتهم عنها. فاستبقوا الخيرات، سارعوا إلى مغفرة من ربكم، السابقون السابقون بالنباهة. الولد النبيه تجد عنده من الفطنة ما لم يكن عند صاحب لحية. ابن عباس رضي الله عنه كان يدخله عمر مع مشيخة بدر كبار السن، يقول لما يدخل هذا ولنا أبناء مثله ما يدخله؟ قال إنه لما تعلمون. ثم أراد أن يثبت لهم علمه، فقال ما معنى قول الله عز وجل إذا جاء نصر الله والفتح سورة؟ فكل قد ذكر ما يعلمه من أولئك الشيوخ أكابر الشيوخ من أهل بدر وغيرهم. قال ابن عباس ذاك أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه الله له، أي إذا نزل إذا جاء نصر الله والفتح فتح مكة ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فذاك علامة أجلك. ويؤيد هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت السورة كان يكثر رب اغفر لي، يعني في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، كان يتأول هذه السورة، أي أعلمه الله أن هذا إذا حصل لك أنك راحل إلى ربك. قال ما أعلم، قال عمر ما أعلم منها إلا ما تعلم، إلا ما تعلم، أي أنه علم ما لم يعلمه غيره. فطنة، حرص على العلم، نباهة فيه، استحضار له. نعم. وهكذا أيضا ابن عمر شذرت قال أنبئوني ما هي، ففطن ابن عمر لها لأنهم كان الجمار بيد النبي صلى الله عليه وسلم جمار النخل، فتنبه ابن عمر وفطن لهذا. وأكابر الصحابة ما انتبهوا لهذا حتى قال عمر لو قلتها كان أحب إلي من كذا وكذا، أي يكون يقولها في ذلك المجلس مجلس أكابر الصحابة وبين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يفرح بنبوغ ولده وفطنة ولده. أبواب موقف الإمام والمأموم وأحكام الصفوف، وقوف الواحد عن يمين الإمام والاثنين فصاعدا خلفه، حديث جابر وجبار في الصحيح صحيح مسلم. حديث سمرة بن جندم أمرنا الرسول إذا كنا ثلاثة أن يتقدم أحدنا. حديث ابن عباس فجعلني عن يمينه، أنه لما وقف عن يساره فأداره عن يمينه، فيها أن موقف الواحد عن يمين الإمام، وقد ذهب الأكثر إلى أن ذلك واجب. روي عن ابن المسيب أن ذلك مندوب فقط. روي عن النخعي أن الواحد يقف خلف الإمام بيانا للتبعية إذا ركع الإمام قبل مجيئه، ثالثا اتصل بيمينه، وفيه جواز العمل في الصلاة أي الحركة للحاجة. قلنا وهذا القول أرجحه أنه يقف بجانبه عند عامة الفقهاء وجماهيرهم. له بقية حصلها هذا، ولمن أراد المزيد يقرأ من قوله أجعلك أي جعلك في حذائي فأخذه فجعلني بحذائي، هذه حركة للحاجة، أخذ بيدي فجرني فجعلني بحذائه، جعلني حذائه أي أن يمينه. من العمل في الصلاة، العمل في الصلاة منهما هو جائز ومنهما ليس بجائز، منهما هو مبطل ومنهما ليس بمبطل، هذا من الحركة والعمل الذي ليس مبطل، كالتقدم إلى سترة، كالقتل الحية إذا لزم الأمر. إلى هنا بارك الله فيكم.